الكفار أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله. ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم البناء العلمي. نحن وإياكم على مائدة السيرة النبوية في شرح كتاب الفصول من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مع فضيلة شيخنا الشيخ الأستاذ الدكتور فهد بن سعد المقرن. باسمي وباسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ.
حياك الله الشيخ، حيا الله الأخوة المشاهدين والمشاهدات. نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدراسة سيرته العطرة وبالدفاع عن دينه صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الأديان والدين الذي ارتضاه الله تعالى للناس جميعا، ولا يقبل الله دينا سواه، وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن حقوقه أن نعلم أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من السيرة ومن الشمائل، حتى يكون في ذلك التأسي ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يجب علينا أن نلتزم هذا الأمر وأن نقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة النفس والوالد والولد، كما جاء في ذلك الأحاديث الصحاح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهذا الخير، فما من توفيق إلا من الله سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل.
كنا قد وقفنا عند قول المؤلف: فصل في صفته الظاهرة. قد صنف العلماء في هذا الباب، فأحسن من جمع في ذلك الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، أعني كتاب الشمائل، وتبعه العلماء والأئمة، وقد استوعب ذلك بأسانيده وشرحه مطولا الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله تعالى، وشيخنا الإمام الحافظ أبو الحجاج المزي في تهذيب الكمال.
طبعا كتب الشمائل أحد فروع علم الحديث، واهتم المسلمون بهذا العلم، وبدأ هذا الاهتمام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رووا لنا صفات النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل الذي من خلاله يعلم وصفه صلى الله عليه وسلم، ثم نقلت العلم بعد الصحابة وهم من تبعهم بإحسان وهم التابعون. وفوائد دراسة علم الشمائل أو كتب الشمائل أن دراسة هذا العلم وضبطه هو من أسباب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الدين ومن لوازم الدين التي يجب على المسلم أن يعمل قلبه فيها، يعني أن يجعل قلبه محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يستقيم الإيمان إلا بمحبته صلى الله عليه وسلم. كما أن دراسة كتب الشمائل سبب في اتباعه والتأسي به صلى الله عليه وسلم، فوصفه صلى الله عليه وسلم في الوصف الخلقي والوصف الخلقي، يعني الوصف الخلقي خلقته صلى الله عليه وسلم التي خلقها الله عليها يعني، ثم بعد ذلك أوصافه الخلقية بمعنى أخلاقه صلى الله عليه وسلم وما اشتمل عليه من الأخلاق الحسنة كما سوف يأتي. ولا شك أننا أمرنا بالتأسي به صلى الله عليه وسلم كما أمر الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو أسوة صلى الله عليه وسلم، يتأسى به في أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وهو معلم الناس الخير، فلا شك في ذلك. ولهذا ينبغي لطالب العلم ولطلاب العلم عموما ولأهل الخير أن يتعلموا هذه الشمائل وأن يدرسوها، ودراسة كتب الشمائل من التعبد لله سبحانه وتعالى، ولهذا صنفت فيها مصنفات متقدمة على تصنيف كتاب الشمائل للترمذي، وهو أشهرها. لكن صنف ابن وهب المتوفى سنة 200 جزءا بعنوان صفة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك المدائني بجزء حديثي بعنوان صفة النبي صلى الله عليه وسلم توفى 224، ثم كذلك صفة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لداود الظاهري المتوفى سنة 270، ثم بعد ذلك كتاب الشمائل للترمذي، ثم تتابع أهل العلم على التصنيف فيه. ولهذا ما من كتاب من كتب الصحاح أو المسانيد أو السنن إلا وتجد فيه كتاب الشمائل، يعني شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أوصافه الخلقية والخلقية صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
وقد جمع الشيخ أبو زكريا النووي في تهذيبه فصلا مختصرا،
يعني يقصد تهذيب الأسماء واللغات للنووي رحمه الله،
وقال كان صلى الله عليه وسلم.
الآن سيأتي الآن على أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الوصف من خلاله ممكن للإنسان أن يتعرف على وصفه صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضوان الله عليهم، لاحظ إنهم حرصوا على نقل أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا قوليا، لأنه في الشريعة تحريم التصاوير. وقد كان فيما سبق من الأمم كانت موجودة هذه التصاوير، فهم في مقامهم كان يمكن تصوير النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذه التصاوير وسد بابها وشدد الوعيد فيها صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا يدلك على بطلان ما يثار من الصور من بعض أهل البدع أنه صورة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت صورة النبي صلى الله عليه وسلم وصفا قوليا وليست وصفا أو ليست أمرا فعليا. يعني بإمكانهم أن الأمم تعاقبت على التصاوير وعلى التماثيل، كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، بل جاء الوعيد واللعن على المصورين. وهذا يدلك على أن التصوير بالرسم باليد محل إجماع من أهل العلم أنه لا يجوز، هذا وقع عليه الإجماع ولهذا جاء فيه الوعيد. ولهذا هؤلاء الصحابة كان بإمكانهم أن يصوروا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في منع هذه التصاوير. ولهذا يجب للمسلم أن يعلم ذلك وأن يعرف ذلك، وإذا أراد أن يعرف وصف النبي صلى الله عليه وسلم فليحفظ هذه الأوصاف التي من خلالها يعرف وصف النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يحتاج إليه كما سيأتي في الحديث أنه يحتاج إلى هذا الوصف حينما يرى في المنام من هو أو من تصور بصورة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يعلم أنه هل هو النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من خلال هذه الأوصاف القولية، فهو على مقتضى الحاجة. نعم.
قال كان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا القصير ولا الأبيض الأمهق ولا الآدم.
يعني هو ليس بالطويل البائن والقصير، المعتدل صلى الله عليه وسلم في طوله، وقال ولا الأبيض الأمهق. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في وصفه أنه أبيض، ولكن هذا البياض صلوات ربي وسلامه عليه ليس بالبياض المعيب، لأن بعض أنواع البياض قد يكون بسبب مرض، ولهذا قال الأمهق. والأمهق نوع من الأمراض الجلدية الجينية، يعني يولد الإنسان عليها، ويسمى الآن مرض المهاق، وأشبه ما يكون بالبرص، هو بخلاف البرص لكن أشبه ما يكون، وهو مرض جيني قد يصيب الإنسان، يصيب الأبيض والأحمر والأسود حتى، ويسمى مرض المهاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بالأمهق، يعني ظاهر أنه وضح وصف النبي صلى الله عليه وسلم. يسميه بعض المعاصرين أو كذا، بعض بالدارجة مثلا أعفر، يعني ليس بأمهق، يعني ليس بأعفر، يعني بياضه صلى الله عليه وسلم ليس بمعيب، بل بياض مما يكون من الجمال صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
ولا الأبيض الأمهق ولا الآدم.
ولا الآدم يعني ليس بالأسمر صلوات ربي وسلامه عليه، ليس فيه لون السمرة، بل فيه البياض. نعم.
ولا الجعد القطط ولا السبط.
الجعد شعره صلى الله عليه وسلم ليس يعني الجعد الملتوي، والسبط يعني المسترسل، يعني شعر النبي صلى الله عليه وسلم بين الاسترسال وبين الجعودة، والجعودة معروفة في الشعر، فهو التواء الشعر، فهو بينهما. نعم.
وتوفي وليس في رأسه 20 شعرة بيضاء.
نعم. توفي وليس في شعره 20، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن عليه شيب كثير في لحيته صلى الله عليه وسلم، يعني مات وهو أسود اللحية عليه الصلاة والسلام، وعدد الشعر الأبيض قليل جدا حتى أنه يعد، هذه من أوصافه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكان حسن الجسم بعيد ما بين المنكبين له
منكبين
شعر،
يعني الأكتاف منكبيه بعيد ما بينهما. نعم.
له شعر إلى منكبيه وفي وقت إلى شحمة أذنيه،
هذا الشعر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم على عادة قومه، فتارة يصل المنكب وتارة إلى شحمة الأذنين بحسب الوقت والزمان والمكان المناسب.
وفي وقت إلى نصف أذنيه كث اللحية،
كث اللحية يعني لحيته كثيفة عليه الصلاة والسلام، وهي من أظهر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كث اللحية، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم تعرف قراءته في الصلاة باضطراب لحيته، فدل على أنها كثيفة صلوات ربي وسلامه عليه.
شثن الكفين أي غليظ الأصابع، ضخم الرأس والكراديس،
يعني الكراديس اجتماع العظام، مجمع العظام فيه ضخامة. نعم.
في وجهه تدوير،
يعني وجهه صلى الله عليه وسلم أقرب لما يكون إلى التدوير يعني الدائري، وطبعا هذه من أوصاف الجمال، أوصاف الجمال، لهذا مثلا يقال وجهه كالقمر، من أوصاف الجمال أن يكون يعني هذا، ووجهه صلى الله عليه وسلم على هذا النحو. نعم.
أدعج العينين طويلة.
أدعج يعني شديد السواد مع الاتساع، عيناه واسعتان وبياض العينين شديد، وهذا معنى أنه أدعج، وهي من صفات الجمال كذلك.
طويل أهدابهما
كذلك، كون أن أدعج العينين وسيع العينين والأهداب طويلة، هذه من صفات الجمال. نعم.
أحمر المآقي،
أحمر المآقي يعني شق العينين مما يلي الأنف، شق العينين مما يلي الأنف فيه حمرة. نعم.
ذا مشربة، ذا مشربة أو مسربة،
مشربة،
ذا مشربة وهي الشعر الدقيق من الصدر إلى السرة.
نعم.
القضيب. إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب،
يعني
أي يمشي
كأنما يمشي بقوة، وكأنما ينزل من علو، كأنما ينزل من علو، طريقة مشيته النبي صلى الله عليه وسلم،
أي يمشي بقوة، والصبب الحدور، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، كأن وجهه كالقمر.
اللهم صل وسلم، يعني وجهه كالقمر، هذا لأنه دائري وأدعج العينين وأبيض، لا شك أن هذه من صفات الجمال. نعم.
حسن الصوت، سهل الخدين، ضليع الفم، سواء البطن والصدر، أشعر المنكبين والذراعين وأعالي الصدر،
يعني أشعر يعني كثيف الشعر في المنكبين والذراعين وأعالي الصدر. نعم.
أحسن عليكم. ضليع الفم ما معناها؟
الضليع هو الواسع، طبعا هذا الوصف يناسب الفصيح، لأن ضيق الفم يعني قد، والعرب تمدح الإنسان بسعة فمه، وهذا الطلاعة ليس هو مما يذم. نعم.
طويل الزندين، رحب الراحة، أشكل العينين أي طويل شقهما، منهوس العقبين أي قليل لحم العقب،
العقب في الرجل. نعم.
بين كتفيه خاتم النبوة كذر الحجلة وكبيضة الحمامة.
نعم. صحيح أن الحجلة يعني نوع من أنواع الطيور، وخاتم النبوة قال بين كتفيه، وهذا الختم أو خاتم النبوة يعرف به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في مسألة هذا الختم أو خاتم النبوة يقال يعني أنه كغدة حمراء مثل بيضة الحمام في بعض الأسانيد، فهو أقرب ما يكون إلى الشامة، الشامة الآن تعرف، فهو أقرب ما يكون إليها في وصفها، يعني سبحان الله، هذا يسمى وجاء في الحديث أنه خاتم النبوة. نعم.
وكان إذا مشى كأنما تطوى له الأرض ويجدون في لحاقه وهو غير مكترث.
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى أسرع من صفاته التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكان يسدل شعر رأسه ثم فرقه، وكان يرجله ويسرح لحيته، ويكتحل بالإثمد كل ليلة.
الإثمد نوع من أنواع الكحل. نعم.
في كل عين 3 أطراف عند النوم. وكان أحب الثياب إليه القميص والبياض.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أدعج العينين ومع ذلك يكتحل بالإثمد. نعم، جاء فيها حديث في الاكتحال بالإثمد. نعم.
والبياض والحبرة، وهي ضرب من البرود فيه حمرة،
من الأقمشة يعني. نعم.
وكان كم قميصه صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ.
الرسغ عظام أعلى الكف. نعم.
ولبس في وقت حلة حمراء وإزارا ورداء.
الحلة الحمراء كان يخصها في أيام العيدين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس هذه الحلة. نعم.
وفي وقت ثوبين أخضرين. وفي وقت
الثوب يعني ما يغطي عامة البدن. نعم.
وفي وقت جبة
ضيقة، لأنه قال إزار ورداء، غالب لباس العرب الإزار والرداء، إزار ورداء، وتارة إزار وقميص. الرداء ما يعني، فالإزار أقرب ما يكون الآن معروف أنها يغطى به الرجلين وأسفل السرة، فهذا الإزار ويلوى، والقميص يلبس، والرداء يلتحف به على أعلى الجسم. قال وفي وقت ثوبين أخضرين. الثوب معروف الآن، حتى هو الآن بهذا الاعتبار، تارة يلبس ثوبا ما يغطي عامة البدن، تارة يلبس، لكن عامة ألبسة العرب كانت إزار ورداء أو إزار وقميص. نعم.
وفي وقت جبة ضيقة الكمين،
وهذا من ألبستهم، يعني ثوب طويل مقطوع الكم يلبس فوق الثياب، هذه تسمى الجبة.
وفي وقت قباء، وفي وقت عمامة
القباء. القباء ثوب ضيق الكمين والوسط، يعني أقرب ما يكون مشكوك الطرفين، أقرب ما يكون الآن إلى ما يسمى الآن بالجاكيت، وما كانت هذه من ألبسة العرب يلبسونها. نعم.
وفي وقت عمامة سوداء وأرخى طرفها بين كتفين.
نعم، وهذا من ألبسة العرب، العمامة تعمم وتوضع على الرأس. نعم. ولها نعم لها طرفين، فأرخى طرفيها بين كتفيه. نعم.
وفي وقت مرطا أسود أي كساء، ولبس الخاتم والخف،
يعني تارة يلبس المرط الأسود، هو خلاف العمامة، خلاف العمامة، لأن العرب تنوع في ملابسها، أقرب ما يكون هذا المرط الأسود إلى يعني الغترة الآن. نعم.
ولبس الخاتم والخف والنعل، انتهى ما ذكره.
نعم، هذه من أوصافه النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله. نعم.
وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما هذا رواه البخاري، وهذا فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأنس رضي الله عنه وهو الذي بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كل أي يعني من حين قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى حين وفاته كان أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يصف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أوصاف خلقية، فيذكر ما كان عليه، يعني رائحة النبي صلى الله عليه وسلم كانت رائحة طيبة، ويده صلى الله عليه وسلم كانت لينة، وهذه مما الله سبحانه وتعالى جعلها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، وبركته المعنوية والحسية متعلقة بذاته صلى الله عليه وسلم، فشعره مبارك وريقه مبارك، وما ولي جسده الشريف فيه بركة، وقد رأى النبي رأى الصحابة بركة النبي صلى الله عليه وسلم واقعة أمامهم، بل نقلها الجموع بالتواتر بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وقع عليها إجماع أهل العلم، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس لغيره، كما وقع إجماع الصحابة على ذلك، لأن هذه البركة الحسية علم الصحابة أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لأجل مقام النبوة، لأجل مقام النبوة، ولهذا لم يفعل مع أبي بكر ولا عمر كما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت أبدا ولا حتى بإسناد ضعيف أنه كانوا يفعلون مع ذلك، فدل على أن هذه البركة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لأجل مقام النبوة، وهذا وقع عليه إجماع الصحابة. نعم.
ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا، رواه مسلم.
معنى هذه من أعظم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صفات النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة، وفيها أسوة للناس جميعا لمن ولاهم الله تحت أيديهم من الخدم، وكما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم، يعني خولكم الله، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان منهم تحت يده شيء فليطعمه مما يطعم وليكسوه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. يعني هذا خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يمكن أن يكون من الأخلاق العظيمة، يعني هذا قبل أن تعرف الأمم حقوق الإنسان وما شكل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم على أمته قولا وفعلا. أما القول فسمعت هذا الحديث، لا تكلفهم ما لا يطيقوهم فإن كلفتهم فأعينوهم، ولتطعمهم مما تطعم، ولتكسوه أو تلبسه مما تلبس، أو تكسوه مما تكتسي. هذا يعني شيء عظيم جدا، أن لا يكون بينك وبين الخادم شيء متمايز. ومن يعني خولك الله إياه ولا تكلفوا ما تطلب، هو طبقه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس، مع أنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه من طبيعة الخادم، من طبيعة أي شخص يعمل تحت يدك، أنه يخطئ أو يفعل ما لا تريد، ولهذا واجب على من خولهم الله عز وجل، من يسر الله لهم النعمة من الخدم ويعني المستأجرين وما شكل ذلك، أن يعاملوهم معاملة الرأفة والرحمة، لأن الله عز وجل هو الذي أقدرك، وهو قادر سبحانه وتعالى أن يجعلك في هذه المكانة، بدل أن تكون سيد ولك الأمر والنهي أن تكون خادم. وهذا من أخلاق عظيمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وعلمها، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعلم أنه، وهذا أنس يذكر 10 سنوات مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له أف قط، هذه لا تكون إلا في مقام النبوة، ولا تكون إلا ممن الله عز وجل شرفه وأكرمه، والله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني إنسان بطبيعة بشرية. ولهذا واجب على الأمة أن تعنى بهذا الأمر، واجب على من الله عز وجل يسر لهم وأكرمهم، شكر النعمة أن تحسن لمن كان تحت يدك، ولا أن تتعالى عليهم، ولا مانع من أنك يعني توجههم، لكن دائما يكون هذا مغلف بالرحمة والنظر يعني لما كانوا عليه. بعض الناس إذا جعل الله تحت يده خادم أو مرؤوس يعني يسومه سوم العذاب أو يتسلط عليه، هي ليست من أخلاق الكرام وليست من أخلاق أهل الإسلام، وما تميز أهل الإسلام إلا بهذه الأخلاق الفاضلة، وهي الحقيقة هي من أسباب انتشار هذا الدين العظيم، لأن الإسلام انتشر في أصقاع الأرض، كان من أسبابه الأخلاق الكريمة، ولهذا انتشر مثلا في الشرق الأقصى، إندونيسيا والفلبين فطاني وتايلاند فلبين، وكلها عن طريق التجار حينما رأوا حسن التعامل مع هؤلاء. ولهذا وصية للمسلمين جميعا أن يحسنوا الأخلاق مع المخالفين ومع من تحت أيديهم، حتى يعرفوا عظمة هذا الدين العظيم وعظمة هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، الذي قال وفعل، كان قوله يوافق فعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فلما
يعني ذهب الناس إليه. نعم.
فلما نظرت إليه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب.
اللهم صل وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من وجهه الصدق، ويعلم من وجهه السماحة، ويعلم من وجهه صلى الله عليه وسلم أنه جاء رحمة للخلق، ويعلم من وجهه صلى الله عليه وسلم ومن فعله أنه لم يأتي لأجل دنيا ولا ليترأس على الناس، وإنما جاء رحمة لهم ولهذا لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا شيئا، بل لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد أثر في جنبه الحصير بكى عمر، قال كسرى وهرقل عظماء فارس والروم يتنعمون وأنت نبي الله وأكرم الله على خلقه ويعني تكون على هذه المنزلة. أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الدنيا ليست بشيء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع شعر مالي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم قام وتركها. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي به صلى الله عليه وسلم إلا بكل خير المسلمين ولغيرهم وللبشرية جميعا، لكن أهل الباطل وأهل العداوات وأهل النفاق يحاولون أن يصوروا النبي صلى الله عليه وسلم بغير صورته الحقيقية، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم شاهدة بذلك. فهذا عبد الله بن سلام وهو يهودي من علماء اليهود يقول قبل أن أتحقق من الصفات لما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بالكذب صلوات ربي وسلامه عليه. نعم،
صلى الله عليه صلاة دائمة إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فصل. وأما أخلاقه الطاهرة فقد قال الله سبحانه نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم.
هذا صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يعني زكاه الله تعالى وأخبر بخلقه، وهذه نقطة شيخ مهمة جدا أحب أن ألفت الأنظار إليها. طبعا هذه وصية لي ولإخواني المسلمين، لأن الإنسان مهما كان ناقص وليس بمعصوم، لكن الإنسان يتدرج في مراتب الكمال ويجاهد نفسه في التخلق بالأخلاق الفاضلة، تحتاج جهاد. والله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لابد من الجهاد، لابد الإنسان يجاهد نفسه في الخلق الفاضل. إذا كان الله عز وجل زكى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق فعلى الأمة أن تتأسى بأخلاقه صلى الله عليه وسلم وبالأخلاق الفاضلة، لأنه شيخ فرق بين التدين وبين الخلق. لا يلزم من المتدين أن يكون خلوقا، قد يكون، لأن التدين علاقتك بالله عز وجل، وأما الأخلاق فعلاقتك بالآخرين، فلا بد من التلازم. يعني قد يوجد هذا الفصام وهذا غلط، لا بد من التلازم بين الدين والخلق، ولا يكون هذا التلازم إلا بأن يعلم هذا الذي يتعبد الله عز وجل بالعبادات الظاهرة أن من العبادات المهمة الخلق الفاضل. وجاء في الحديث وحديث كثيرة جدا في الأخلاق، إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة القائم الصائم. فلا بد الإنسان أن يحسن أخلاقه مع أبنائه ومع أزواجه ومع زوجته ومع الآخرين حتى يتدرج في مراتب الكمال وحتى يكتسب الخير، يجاهد نفسه في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى ما قالت عائشة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، وهو الأسوة، يعني لا تتأسى بفلان أو فلان، تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الآخرين فهم ليسوا معصومين، يقعون في الخطأ ويقعون في الغلط، فأسوتك النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت التأسي فلا تقول فلان وفلان، قل النبي صلى الله عليه وسلم على ذا، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. نعم.
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان خلق الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن. ومعنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم قد ألزم نفسه ألا يفعل إلا ما أمره به القرآن، ولا يترك إلا ما نهاه عنه القرآن، فصار امتثال أمر ربه خلقا له وسجية صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وقد قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فكانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم أشرف الأخلاق وأكرمها وأبرها وأعظمها
صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، ولهذا الآن يذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فكان أشجع الناس وأشجع ما يكون عند شدة الحروب.
نعم، وجاء في هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مرة سمعوا صوتا فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد راكب خيلا غير مسرجة، يعني ما عليها، فقال لن تراعوا. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا وجبة صوت، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بليوحده صلوات ربي وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم من أشجع الناس، وكان يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم وخاض وقاتل صلوات ربي وسلامه عليه، فشجاعته عظيمة. ومن شجاعته صلى الله عليه وسلم شجاعة التبليغ، تبليغ هذه الرسالة، كون النبي صلى الله عليه وسلم قام لوحده بمقام النبوة وواجه كفار قريش وآذوه وصبر على ذلك، هذه من أعظم ما تبرز فيها صفة الشجاعة، وهذه شجاعة واضحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. نعم،
وكان أكرم الناس. نعم. وكان أكرم ما يكون في رمضان،
يعني كرم النبي صلى الله عليه وسلم معلوم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشغله أن يحبس شيئا من تبر، يعني ذهب، قبل أن يقسمه. وجاءه رجل في بعد غزوة حنين وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، غنما بين جبلين أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم في الغنائم، فقال: لقد أتيت من رجل من محمد يعطي عطاء من لا يخشى الباقة. هذا وصف أبلغ ما يكون من وصف من الكرم. كان كرمه صلى الله عليه وسلم عظيم، ومن كرمه عليه الصلاة والسلام أنه لا يرد السائلين، لا يرد سائل، فلا يمكن يكون أحد أكرم من النبي صلى الله عليه وسلم. وربما سأله بعض أصحابه قميصه الذي هو عليه فيعطيه النبي، فيعطيه السائل، يعني هذا لا يمكن أن يكون أعظم ما يكون عليه الجود. وجود النبي صلى الله عليه وسلم شهد به أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه. قل أكرم ما يكون في رمضان، ولهذا يقول في الحديث: وكان أكرم ما يكون في رمضان، وإنه أسرع بالكرم أو بالغيث، أسرع من الغيث المرسلة بالعطاء في رمضان. يكون النبي صلى الله عليه وسلم عنده عطاء عظيم في رمضان، كرمه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن جبريل كان ينزل عليه بالوحي فيدارسه القرآن، فكان القرآن أثره عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أكرم الناس في رمضان. وهكذا ينبغي الإنسان أن يعرف مثل هذه الصفات، أن القرآن يأمرك بالكرم وبالإحسان وبالعطاء وبالجود والبذل، ولو علم أهل البذل والعطاء ما يجدونه من اللذائذ لما توانوا من العطاء والبذل في أبواب الخير، لا في باب السرف والمخيلة والمكاثرة، لا، في أبواب الخير إنما يكون هذا المدح. أما الكرم على سبيل المخيلة والكبر والمفاخرة فهذا الحقيقة نقص في العقل ونقص في الخلق، لكن الكرم الذي يكون البذل في أوجه الخير وفي أبواب الخير، الإحسان للوالدين بالكرم وبالأقارب، هذا هو الكرم، هذا هو الكرم الحقيقي. نعم.
وكان أعلم الخلق بالله وأفصح الخلق نطقا وأنصح الخلق للخلق.
فصحته صلى الله عليه وسلم متناهية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام الفصيح البين، ولو أراد العاد أن يعده لعده، فدل على أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه عدم عجلة وفصاحة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم ثلاثا يعيد كلامه صلى الله عليه وسلم ليفهم ويعقل ويحفظ وينقل للأمة. وقد نقل الصحابة رضوان الله عليهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعوه ومن غير تغيير أو تبديل، وكلامه موجود بين أيدينا في كتب الصحاح وفي المسانيد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع إلى الحديث النبوي لو توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كلامه. نعم.
وأحلم الناس، وكان صلى الله عليه وسلم
حلم النبي صلى الله عليه وسلم يضرب به المثل، جاء عرابي فجذبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عليه جبة أقرب ما يكون إلى يعني الكساء الغليظ، فأثرت في جنبه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان في جفاء هذا الأعرابي، فحتى أثرت في عنق النبي صلى الله عليه وسلم. تصور أنت، هذا يعني مقام النبوة ومقام الإمامة، ثم يأتي شخص ويعطني مما أعطاك فيأثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقول له شيء ويعذره ويعطيه. هذا حلم عظيم، ومن حلمه صلى الله عليه وسلم أنه حلم يعني أكرم من كان تحت يديه بالحلم، تعدي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حلم عليهم حتى كان له النصر والتأييد من الله سبحانه وتعالى.
وكان صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا في وقار صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. قالت قيلة بنت مخرمة في حديثها عند أبي داود: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في جلسته أرعدت من الفرق.
يعني أصابتها الرعدة والخوف من الفرق يعني الخوف، وهذا ما يعني أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم مهيبا مهيبا، ومن رآه نزل في قلبه الهيبة. نعم.
وفي السيرة أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة يوم الفتح جعل يطأطئ رأسه من التواضع حتى إن مقدم رحله ليصيب عثنونه وهو من شعر اللحية.
نعم، يعني هذا التواضع تواضع لله وتواضع للخلق، ما تواضعه لله عز وجل فظهر في فتح مكة. يعني ما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مهجره أو هجرته صلى الله عليه وسلم العشر سنوات، خرج منها وهو يخشى على نفسه، ومعه أبو بكر ومعه عبد الله بن أريقط الدليل، يخشى على نفسه من ماذا؟ من القتل. منعوه أن يبلغ رسالة ربه وآذوه، وصل مرحلة أنه وجد أن مكة غير مكان مناسب حتى يسر الله عز وجل له الأنصار، فخرج يريد المدينة، يريد المدينة فقط، ومع ذلك خرج على وجه الخفية عشر سنوات، ثم رجع عليه الصلاة والسلام فاتحا منتصرا في ظرف الزمان هذا، يعتبر قصير جدا. يعني من طبيعة البشر ومن طبيعة الناس أنه في هذا المقام يكون مقام ماذا؟ الكبر والفخر والعلو. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم هذه الأمة أن التواضع يكون لله عز وجل، والخضوع والإذلال، فكان علم أن الفضل من الله عز وجل، ولهذا لما دخل مكة دخل على هذه الهيئة، جعل يطأطئ رأسه من التواضع لله عز وجل والخضوع والإنابة، فهو يعلم أن الذي يسر له الهجرة والذهاب إلى المدينة هو الذي يسر له أن يدخل فاتحا منتصرا. قريش هم سادة العرب، مع ذلك الله عز وجل مكنه الله منهم، فتواضع لله عز وجل ورجع إلى مكة في مقام الفخر كان مقام التواضع، لأنه يعلم أنه جاء رحمة للعالمين وجاء ليبلغ هذه الرسالة. نعم.
وكان أشد حياء من العذراء في خدرها.
نعم، الخدر يا شيخ، الخدر هو الستر في البيت. كانت العرب من عادتها قبل الإسلام أن يجعلون للبيت سترا، البيت إما أن يكون بيت شعر ما يسمى الآن بالخيمة لان، ويوضع جزء منه ستر خدر فيستر فيه النساء لتكون المرأة. وعادة البكر لا تمتهن كثير من المهن فلا تخرج ولا تكون في هذا الخدر، تكون في شأن أهلها في خدرها، وهذا معروف حتى في أيام الجاهلية، ولهذا يقول قيس ولما دخلت الخدر خدر عنيزة، يعني دل على أنهم في عادتهم. ولهذا يقول المرأة المخدرة، المرأة المخدرة والمرأة البرزة، تكلم الفقهاء يعني المخدرة التي لا تخرج من البيت ولا تمتهن أشياء كثيرة، والبرزة هي التي تخرج. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم حياؤه أشد حياء من العذراء في خدرته، كان النبي صلى الله عليه وسلم متجمل بخلق الحياء، والحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي، الحياء خير كله أو كله خير، والحياء شعبة من شعب الإيمان. نعم.
ومع ذلك فأشد الناس بأسا في أمر الله، وروي عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم
هذا الحياء، هذا الحياء الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحمله صلى الله عليه وسلم على أن يكون ضعيف عندما تنتهك محارم الله، فهذا يكون هناك مذموم هذا الحياء، واضح ولا يمكن أن يسمى حياء. نعم.
وروي عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم أنا الضحوك القتال.
طبعا هذا الحديث ليس له أصل ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهكذا مدح الله عز وجل أصحابه حيث قال تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وستأتي إن شاء الله
يعني
تعالى
الشدة على الكفار والرحمة بين أهل الإيمان. نعم.
وستأتي إن شاء الله تعالى بقية أوصافه الجميلة مستقصاة فيما نريده من الأحاديث بعد هذا إن شاء الله تعالى وبه المستعان. فصل في ذكر الأماكن التي حلها صلوات الله وسلامه عليه، وهي الرحلة النبوية. قدم الشام مرتين، الأولى مع عمه أبي طالب في تجارة له، وكان عمره إذ ذاك 12 سنة. وكان من قصة بحيرة وتبشيره به، وكان من الآيات التي رأوها ما بهر العقول، وذلك مبسوط في الحديث الذي رواه الترمذي مما تفرد به قراد أبو نوح واسمه عبد الرحمن بن غزوان، وهو إسناد صحيح، ولكن في متنه غرابة قد بسط الكلام عليه في موضع آخر، وفيه ذكر الغمامة ولم أرى لها ذكرا في حديث ثابت أعلمه سواه.
طيب هذا يعني أجمل ابن كثير رحمه الله في قصة بحيرة، وقصرة بحيرة الراهب الذي مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان مع عمه في رحلته الأولى إلى الشام. وتعرف أن قريش كان لهم رحلتان، رحلة إلى الشام ورحلة إلى اليمن. فهذه الرحلة أخذه عمه أبو طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا قبل البعثة طبعا، ومر ببحير الراهب. قصة هذا بحير الراهب أصلها صحيح ولها طرق، لكن بعض الزيادات عليها فيها نكارة. وذكر أهل العلم مثلا الغمامة فيها نكارة ولا يصح من جهة السند أنها كانت طرق. كذلك ذكر في القصة بلال في بعض الروايات، وهذه لا صحة، لكن أصل القصة صحيح وارد بأسانيد مجموعه يدل على أنه صلاح. أما التفاصيل ففيها بعضها يعني مما ينتقد من جهة الإسناد ومن جهة المتن. نعم.
القدمة الثانية في تجارة لخديجة بنت خويلد،
ولهذا يا شيخ يعني ما ذكره قال وتقرد، هذا يدلك على أن القصاص في باب السير عمدوا إلى ذكر بعض الأمور المنكرة. ولهذا أهل الحديث رحمهم الله في مسألة السيرة صنفوا الكتب التي تزيل عن هذه السنة أو عن هذه الروايات ما يقع فيها من الغلط. ولهذا ظهرت علوم كثيرة جدا معلومة، علم الجرح والتعديل وعلم الرجال صنفت فيه مصنفات، وعلم علل الحديث وعلم نقد المتون. نقد المتون يعني المتن الحديثي ينظر فيه وينظر لسياقاته، فقد يكون فيه ما ينتقد ويخالف مما هو متقرر. وما يعني ذكرنا يعني من النكارة اللي في بعض الزيادات إنما هي من بعض روايات القصاص. نعم.
وصحبته، القدمة الثانية في تجارة لخديجة بنت خويلد، وصحبته مولاها ميسرة، فبلغ أرض بصرى فباع ثمة تجارة.
بصرى يا شيخ، بصرى هذه الآن موجودة الآن فيه تقريبا دائرة الحدود في بلاد في سوريا الآن، بصرى وهي جنوب سوريا، بصرى موجودة الآن إلى يومنا هذا. نعم.
فباع ثم التجارة ورجع، فأخبر ميسرة مولاته بما رأى عليه صلى الله عليه وسلم من لوائح النبوة، فرغبت فيه وتزوجته، وكان عمره حين تزوجها على ما ذكره أهل السير 25 سنة،
وكانت هي في 40. وهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم في علاقته مع النساء ما كانت علاقة يعني كما يعني يريد الرجال من النساء فقط، وإنما كانت المصاهرات، والنبي صلى الله عليه وسلم لأمور كثيرة جدا، منها أن خديجة رضي الله عنها كانت من أكارم النساء ومن أحسن الناس خلقا من النساء، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا قليل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وارضاها، وكان قول الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم أن كانت خديجة زوجته، ولهذا كانت من أسباب تطمين النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه جبريل، فسابقتها وفضلها يذكر فيشكر رضي الله عنها وارضاها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وهي ما رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما رأت عليه من الأخلاق الفاضلة، فمن أغراض الزواج اللي هي الأخلاق الحسنة، كون الإنسان يقصد، فبعض الناس يقصد الصورة الحسية والجمال الحسي، لكن الجمال الآخر يتغافل عنه وهو الباقي الحقيقة. ولا يمنع أن الإنسان يقصد الجمال الحسي والصورة الظاهرة ولكن كذلك الجمال المعنوي، جمال الأخلاق، هذا هو الحقيقة اللي ينبغي أن يكون. ما الفائدة من الصورة الحسنة مع أخلاق سيئة؟ سيندم من يعني يعمد إلى هذا. كثير من الناس في مصاهراتهم وفي زواجهم يقصدون الصورة الظاهرة ويغفلون عن الأخلاق، وهي الباقية الحقيقة، وهي التي يكون بها دوام العشرة. دوام العشرة لا يكون بالصورة الحسنة، وإنما يكون بالأخلاق، الأخلاق العظيمة وصفة المرأة وخلقها، لا شك أنها مما يرغب فيه. نعم.
وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فاجتمع بالأنبياء وصلى بهم فيه، ثم ركب إلى السماء، ثم إلى ما بعدها من السماوات سماء سماء، ورأى الأنبياء هناك على مراتبهم ويسلم عليهم ويسلمون عليه، ثم صعد إلى سدرة المنتهى فرأى هناك جبريل عليه السلام على الصورة التي خلقه الله عليها، له 600 جناح، ودنا الجبار رب العزة فتدلى كما يشاء على ما ورد في الحديث، فرأى من آيات ربه الكبرى كما قال تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وكلمه ربه سبحانه وتعالى على أشهر قولي أهل الحديث، ورأى ربه عز وجل ببصره على قول بعضهم، وهو اختيار الإمام أبي بكر بن خزيمة من أهل الحديث، وتبعه في ذلك جماعة من المتأخرين.
طبعا الإسراء والمعراج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، والإسراء هو الذهاب في الليل كما مر معنا، والمعراج هو عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. وكان هذا الحدث يعني حدثا عظيم ومعجز. أما الإسراء فكان في زمانهم معجز، في زمانهم معجز، وأما في زماننا يعني الانتقال من مكان لمكان صار ليس بمعجز. وهنا فائدة عظيمة، إن العقل يدرك بحواسه أشياء وقد لا يتصور أشياء باعتبار ارتباط الحواس والزمان والمكان، فما كان معجزا في وقت قد لا يكون معجز في وقت آخر. وهذا دلك على أن يعني أن العقل الإنساني قاصر عن إدراك كثير من الأمور، ولهذا يضرب هذا في مثل الإسراء. ولعلنا إن شاء الله نكمل الحديث في ما يتفرع عن هذه المسائل إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. في ختام هذه الحلقة نشكركم أيها المشاهدون على طيب المتابعة، ونلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.